فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرجوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا منتدى درس الليلة، وأظن ما سبق قد انتهينا من الكلام عليه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وقد تكرر علينا مرارا أن ما سبقه الندى فإنه معتنى به، لأن تصدير الشيء بالنداء يدل على الاهتمام به، إذ أن النداء يوجب الانتباه. ثم إن الخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا. كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده. كما لو قلت: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا. وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينافي الإيمان. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ اللي وراك، لا، إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على اجتنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟ إن النداء يوجب الانتباه، مثل ما أني لما ناديتك انتبهت، أليس كذلك؟ طيب. الثاني اختيار الإيمان. ثم إن الخطاب بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وفي توجيه الخطاب بهذا الوصف إغراء بقبول ما يأتي تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا أمرا أو نهيا. كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا، إن كنتم مؤمنين حقا فالأمر كذا وكذا، فيكون فيه إغراء لقبول ما يأتي بعده. كما لو قلت: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي أنه بمقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا. وفي تصديره بهذا الوصف أو في اختيار هذا الوصف دليل على أن ما سيأتي قبوله من مقتضيات الإيمان، تصديقا به إن كان خبرا، وامتثالا له إن كان طلبا. وفيه أيضا أن عدم قبوله مما ينافي الإيمان. فهذه أربعة أمور: الأمر الأول إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الأخ اللي وراك، لا، إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على إيش؟ على اجتنابه وأهميته. ما وجه ذلك؟
إن
النداء يوجب الانتباه، مثل ما أني لما ناديتك انتبهت، أليس كذلك؟ طيب. الثاني اختيار الإيمان، اختيار النداء بوصف الإيمان موجب نص يراد به إيش؟ اختيار النداء بوصف الإيمان لا. طيب يا جميل،
أن يقوموا بما أمروا به بمقتضى إيمانهم،
يعني الإغراء والحث، لأن نداء الشخص بوصفه يقتضي أن يهتم بالشيء. نعم. ثالثا اختيار وصف الإيمان هذا الإغراء وانتهينا منه.
الجدال إن كان أمرا والجدال إن كان نهيا مقتضى الإيمان
والتصديق إن كان خبرا من مقتضيات الإيمان. تمام. هذه الثلاثة. الرابع وأن الإعراض عنه عدم رفض يعني من منقصات الإيمان. طيب يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، فريقا بمعنى طائفة، ومن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. فالكتاب لليهود هو التوراة، والكتاب للنصارى هو الإنجيل. وقول فريقا من الذين أوتوا الكتاب يعني لا جميعهم، لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف، فإن منهم من آمن، من أهل الكتاب من آمن، فآمن من النصارى النجاشي، وآمن من اليهود عبد الله بن سلام، وهؤلاء من خيار المؤمنين. لكن فريقا منهم يقول يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يعني يوجب لكم أن ترتدوا على بعد الإيمان، سواء كان ذلك بالقتال فيما بينكم، كما يذكر أن رجلا من اليهود وشى بين الأوس والخزرج وذكرهم أيام الجاهلية فثاروا، أي ثار بعضهم على بعض وغضبوا. وقد يكون هذا السبب أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيفا، لكن مهما كان الأمر من أهل الكتاب من يريدون منا أن نرتد عن الإيمان، وقد صرح الله بذلك في آيات أخرى. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب ليضلونكم. فأهل الكتاب يودون هذا، وتعلمون أن من ود شيئا سعى في تحصيله. إذن فنحن نعلم أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم، سواء منعوا الناس عن الدخول في دين الإسلام أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخولهم فيه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد. قوله يردوكم بعد إيمانكم، والردة بعد الإيمان أعظم من منع الإيمان من أصل، لأنها إخراج من الإيمان إلى الكفر. ومن المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة، إذ أن من لم يدخل في الشيء إبعاده عنه أهون ممن دخل فيه وآمن به. ولهذا قال من بعد إيمانه. وقوله كافرين المراد به الكفر المخرج عن الملة، لكنهم قد لا يستطيعون أن يخرجون من الإيمان بالكلية، لكن بالتدريج بما يضعونه أمامنا من معوقات كمال الإيمان، حتى ينحل الإيمان شيئا فشيئا ولا يبقى فيه في القلوب شيء، وحينئذ يكون الكفر المحض. ثم قال عز وجل، ناخذ الإعراب قبل قول إن تطيعوا فريقا، جملة الشرطية أين الجواب؟ يردوكم بعد إيمانكم. وفيه إشكال، لأن المعروف أن إن الشرطية تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، وهنا لم نجد جزما في تطيعوا ولا في يردوكم. نعم محبوب، هذا مذموم بحذف النون. لماذا يجزم بحذف النون؟ لأنه من أفعال خمسة. هل تعدها لنا؟ نعم. يفعلون
وتفعل يفعلان
هذا الخامس. يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون. نعم وتفعلين. تمام. طيب. وقوله كافرين حال من الواو في قوله يردوكم، يعني يردوكم حال كونكم كافرين. الجزم بحذف النون لأن من الأفعال الخمسة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف تحتمل وجهين، لأن هي الآن استفهامية لكن تحتمل وجهين. الوجه الأول الاستبعاد، والوجه الثاني التعجب. فإذا نظرنا إلى حالهم أنهم تتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله، قلنا إن ارتدادهم إيش؟ بعيد، بعيد أن يرتدوا على أدبارهم وهو يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله، يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، ويسمعون الآيات التي تنزل عليه، فردتهم بعيدة. ولهذا لم تكن الردة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، والردة في حياته قليلة جدا. والوجه الثاني أن تكون للتعجب، فيكون هذا تعجبا من حال من يمكن أن يرتد، فإن الذي يرتد وتتلى عليه آيات الله وفيه رسوله لا شك أن حاله عجيبة، لأن الإنسان لو ارتد وهو لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع الآيات تنزل يوما فيوما لكان له شيء من العذر، ولكن في هذه الحال يسمع آيات الله ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له عذر اطلاقا. فتكون يكون الاستفهام لايش؟ للتعجب، يعني ما اعجب حالكم لو كفرتم، لو كفرتم. اذن يكون فيه في الايه على وجهين تاييس للذين اوتوا الكتاب، اي ينالوا مرادهم من المؤمنين بمحاوله ردتهم. هذا على اي وجه؟ او الاستبعاد. الاستبعاد يعني مهما حاولوا لا يمكن. وعلى الوجه الثاني يكون توبيخا لمن حاول ان ايش يرتد، كيف تفعل وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. قال وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله. تتلى اي تقرا عليكم، والتلاوه تاتي بمعنى القراءه اي تقرا عليكم. واذا وقعت من الفاعل فقيل تلا صار لها معنى، يعني المعنى الاول القراءه والمعنى الثاني الاتباع. ففي قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، يتلونه يعني يقرؤونه ويتبعونه، يقرؤونه ويتبعونه. فهنا تتلى عليهم آيات الله أي تقرأ، والذي يقرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. فهم يتلى عليهم بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله آيات الله جمع آية وهي العلامة، والمراد بها هنا القرآن، والقرآن آيات، كل آية منه دليل على المتكلم بها وهو الله سبحانه وتعالى على ما له من الصفات المقتضية لتلك الآيات. ولهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة، كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله. حديث آية أو عشر آيات أو سورة أو عشر سور أو القرآن كله، كل معجزه.